بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين صحابته الأكرمين، ما بعد. وأخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه، هات الكتاب من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأدب عند قوله باب البكاء من خشية الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب البكاء من خشية الله عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
الخشية، الخشية من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله تعالى إذا دخل القلب فاضت عيناه بالبكاء. يقول هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله، سبعة من الناس، سبعة أصناف، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمنهم ذكر أحدهم: رجل ذكر الله، أي خاليا عن الناس، أو خاليا يعني ولو كان مع الناس إلا أن قلبه خال بربه، خاليا عن الناس ففاضت عيناه، أي بكى. هذا هو يظله الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، ففيه فضل الخشية من الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الخوف من الله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له.
هذا رجل من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه، يعمل يعني كل ما تشتهي نفسه من الشهوات، فلما دنا أجله جمع بنيه وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إذن لي عليكم حق، وهو أني إذا مت فاجمعوا لي حطبا وأحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في الهواء في البحر، لعل الله لا يعذبني بذلك. فلما مات نفذوا وصيته فتفرق أجزاء في البحر، فقال الله سبحانه وتعالى: كن فلان، فقام رجلا بشرا سويا، الله على كل شيء قدير، فقال له: يا عبدي لماذا فعلت هذا؟ قال: خوفا منك، لأني لم أبتئر، لم أعمل حسنة قط، فلذلك خفت أن تعذبني، ولعلي إذا تفرغت ما تقدر أن تعذبني. ففيه إنكار للقدرة أو عدم اطمئنان إليها، ومع ذلك يعني سامحه الله وغفر له.
وبه إليه قال: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قال قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه. قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحكوني، أو قال فاسحكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. فأخذ مواثقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله كن. فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك، أو قال فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله. قال فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان رضي الله عنه غير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وبه إليه قال. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الانتهاء عن المعاصي. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم.
هذا الانتهاء عن المعاصي، يعني معناه الكف عن المعاصي، ترك المعاصي، وهذا فيه فوز عظيم. يقول هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل ماذا؟ كمثل رجل أتى قوما من قومه فقال رأيت الجيش بعيني، أي جيش العدو بعيني، فانجوا ولا يلتفت أحد منكم إلى ما وراءه، بل يعني فروا منهم. فحذرهم بذلك فقال أنا النذير العريان، عريان متعري يعني من الثياب، وذلك أن يعني كما تعلمون أن العرب قبيلة على قبيلة إغارة، هذه سنتهم يعيشون بهذا دائما، فإذا أرادوا أن يغيروا على قبيلة يغيرون ليلا هجوم. فإذا رأى واحد من الناس من القوم هذا الجيش الذي يغير عليهم ماذا يفعل؟ يقوم على مكان مرتفع ويتجرد من ثيابه ويعلقه على عصاه حتى يكون يعني استثاقا بذلك، ويقول أنا النذير العريان، يعني متعري من الثياب. لماذا؟ لشدة خوفه على قومه. ففروا فصدق الطائفة فذهبوا في أول الليل فنجوا وأنجوا أنفسهم وما يؤول إليهم، وطائفة كذبت وقالوا لا هذا كذاب، فجاءهم الجيش فصبحهم فأهلكهم فاجتاحهم. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاع دعوته واستجاب لها ولمن عصاه بذلك. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها.
وهذا أيضا مثل آخر، مثلي ومثل ما بعثني الله، هذا يقول كمثل رجل استوقد نارا، أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت هذه فراش الحشرات التي تقع على النار تقع فيه، فجعل يمنعهن وألا يدخلن ألا يقعن في النار، ويغلبنه ويقعنا في النار ويحترقنا. وهكذا أنا آخذ بحجازكم، أي بمحل عقد إزاركم، معنا لأن الإنسان إذا أراد أن ينقذ شخصا يأخذ بحجازه، فأنتم تقتحمون بقوة على النار وأنا آخذ بحجازكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاجز بين النار وبين الأمة إلا من أبى وشرد. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
هذا هو الحقيقي، المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يتعرض لأحد بسوء، هذا كامل الإيمان كامل الإسلام. وكذلك المهاجر ليس من خرج من بلده، وإنما من هجر المعاصي والشهوات، فهذا هو المهاجر الكامل. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
هذا الحديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه زائد على أمته، يعلم أكثر فأكثر مما لا تعلمه الأمة، ولكنه يعني أمر بتبليغ بعضه فبلغ، حتى من أمور الآخرة، من أمور البرزخ، من عذاب القبر ومن فتنة القبر ونحو ذلك، بلغ لأمته. وهناك أمور لم يكشفها ولم يتكلم بها لأنه ما أذن له في كشفها، ولو كشفها لا ضحك الناس قليلا ولا بكوا كثيرا. ولكن هذا يدل يعني على أن قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، معناه إن لم تفعل فما بلغت رسالته، التبليغ الذي يعني قال أمره بالتبليغ، وقال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي مما أمرت بتبليغه، هذا هو المقصود، وليس كل معلوماته، لأن كل معلومات النبي صلى الله عليه وسلم بعضها غيب لم يطلع عليها أحد ولم يؤذن له في ذلك. فإذن التبليغ فيما أمر بتبليغه لا يقصر ولا حرفا واحدا ولا يزيد ولا ينقص، وأما ما لم أمر بتبليغه فلا داعي له وليس له في ذلك. وبين لنا إجمالا أن هناك معلومات غيبية لا تعلمها الأمة، ولو علم الناس ذلك لبكوا كثيرا ولضحكوا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: باب حجبت النار بالشهوات. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال رحمه الله: باب حجبت النار بالشهوات. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
هذا الحديث يبين لنا أن الشهوات سبب للوقوع في النار، لدخول النار، ولذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته حف النار بالشهوات وحف الجنة بالمكاره. لماذا؟ ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى، ويلزم كل أحد بما قامت عليه الحجة. فمن آثر شهوته ودخل النار وقال: يا رب لماذا أدخلتني النار؟ قال: لأنك تعرضت للنار بسبب ارتكابك الشهوات، وهذا حجة عليك. وإذا دخل أهل الجنة الجنة يعني وتجاوزوا المكاره كلها، يقولون: يا رب بماذا تفضلت علينا؟ ولأنكم كلفتم أنفسكم وتجاوزتم المكاره فدخلتم الجنة. نعم.
قال رحمه الله: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
يعني النار مثل شراك النعل. شراك النعل هذا هو السير الذي على قدم الحذية، هذا يسمى قريب، يعني معنى كناية عن قربه، يعني معنى ذلك أن النار ليس بعيد، يعني تعمل شيئا فتدخله. وكذلك الجنة قريبة إذا يسر الله لك سببها، وإن كان يسيرا تدخل الجنة. فلذلك قال: يعني أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
هذا أصدق كلمة قالها الشاعر، معنى ذلك يعني الشاعر والشعراء يتبعهم الغاو: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذه صفاتهم. لكن بعض الشعراء يتكلم في التوحيد، في ما يدعو إلى الدين، وإن كان لم يهتدي إلى ذلك لكن كلامه ملهم بهذا. فهذا يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فهذا أصدق أقوال. كل شيء ما خلا الله باطل معناه يموت ويهلك، وغير الله سبحانه وتعالى كذلك. وكل نعيم لا محالة زائل. وأما هذا الشطر الثاني فهو فيه نعيم الجنة لا يزول. ولذلك لما يعني تكلم الشاعر بهذا عارضه بعض الصحابة وقال: لا بل كذبت، لما قال الأول: وكل نعيم لا محالة على كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدقت. ولما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فعند ذلك يعني صاح ذلك الشاعر فضرب هذا المنكر. لكن هذا ووجه العلماء ذلك يقولون معنى ذلك أصل الأصيل الجنة والنار وغير ذلك أن تفنى، إلا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته كتب لها البقاء. فهذا عارض، يعني عارض ليس ذاتيا، أما ذاتها أن تفنى. فإذن وكل نعيم لا محالة زائل لو وجه لو قيل في ذلك، لكن الحديث اقتصر على الشطر الأول. نعم.
قال رحمه الله: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه.
وهذا يعني تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، ما من نعمة على العبد قلت أو كثرت إلا ودونها عند الآخرين. يعني لو كنت أنت نظرت إلى ما عليك من المرض أو من الفقر أو ما إلى ذلك فربما يعني تستهين بنعم الله عليك بقدر ما من عليك. فإذن الدواء في ذلك أن تنظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى فوقك، إنما إلى من هو أسفل منك. لأنك إذا ذكرت من تحتك تستعظم نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظر إلى من فضل عليه فلينظر إلى من فضل هو عليه ليشكر نعم الله سبحانه وتعالى ولا يحتكر نعم الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من هم بحسنة أو بسيئة. وبسند المتصل إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
هذا بيان، هذا الحديث يبين واسع فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، لم يعملها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حسنة كاملة. فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، هذا أقل تضعيف، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله ضاعف لمن يشاء، والله ضاعف لمن يشاء. التضعيف هذا لا حد له، إنما هذا على حسب فضل الله وسعة رحمته. ولذلك أحيانا في بعض الأعمال يقول اكتبوا عمل عبدي كما هو، هم يريدون أن يكتبوا يسجلوا كم مقدار ثوابه، فالله سبحانه يقول لا دخل لكم، هذا ما يعرف، هذا إنما سجلوا العمل بنفسه لأني أقوم بإعطاء الجزاء عليه. الله أكبر، يعني أضعاف، من 700 إلى 7000 إلى أن لا يحصى عددا، هكذا يجازي الله سبحانه وتعالى عبده. لا إله إلا الله، هذه كلمة واحدة يختلف فيها الناس جميعا، واحد سجل له 10، واحد لا، واحد سجل له 700، واحد كلمة واحدة سجل له 7000 إلى آخره، وهكذا فضل الله سبحانه وتعالى أوسع من كل واسع. فوإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هي سيئة وهم بها ولكن يعني لم يوفق أو لم يهتدي إليها ولم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة كأنه عملها، هذا فضل من الله. وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، سيئة ما هي كاملة، واحدة. هذا كل هذا بيان لفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات،
يعني إن الأعمال المحقرات ينبغي تجنبها، يعني إن بعض الناس يتجاسر على صغائر الذنوب ويتحاشى عن كبائر الذنوب، وهذا خطأ. صغائر الذنوب ربما تنقلب كبائر، والصغائر بالإصرار تنقلب كبائر، فلذلك لا ينبغي لعبد أن يتجاسر في أعمال الصغائر. ولذلك يقول أنس: أنتم تعملون أعمال صغائر تظنونها صغائر، ونحن في ذلك اليوم كنا نعدها من الموبقات أي المهلكات. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وبه إليه قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
هذا هو الذي قصم ظهر يعني الأولين، ظهر الصالحين عباد الله الصالحين، وهو معرفة خواتم الأمور، لأن الأمور كلها متعلقة بالخاتمة، فإذا حسنت الخاتمة حسن الأمر كله، وإذا ساءت الخاتمة ساء الأمر كله. ولذلك دائما يسألون ونصب عليهم: اللهم أحسن ختامنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، دائما هكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ببعض غزواته، وكان رجل شديد الشجاعة، وكان يقاتل قتالا شديدا ويدافع عن المسلمين، فلما يعني أشار الناس إليه وقالوا: هذا الذي قاتل اليوم قتالا شديدا ودافع عن المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. الله أكبر. ففزع الناس بذلك: يا رسول الله، إذا كان هذا الذي يقاتل بجهده بعدده وعدده كيف يكون، كيف نرجو أن ننال الخير؟ فعند ذلك يعني قال رجل من القوم: أنا صاحبه إن شاء الله، سأنظر خاتمة أمري وأخبركم. فتبعه ورأه، كلما قام وقف وقف له وقفة، وإذا سار سار معه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، عالمه ذلك الجرح، فنصب سيفه بالأرض وحمل نفسه عليه فانتحر ومات على ذلك. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يعني لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولذلك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار، يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا مدار ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخل، وبالعكس في الجنة. وهكذا إنما العبرة، إنما لي الأعمال بخواتمها. فلذلك ينبغي للعبد دائما أن يكون نصب عينه الدعاء بحسن خاتمة. نعم.
قال رحمه الله: باب العزلة راحة من خلاط السوء. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال: وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان كلهم عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو قال عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد كلهم عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
العزلة، الاعتزال من الناس والبعد عن خلطتهم، هذا راحة، راحة للعبد دائما. لكن قال أهل العلم كما يبينه الأدلة الكثيرة أن الزمن يختلف من زمن إلى زمن، مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال. وكذلك أبناء الزمن يختلف. إذا كان الاجتماع معهم يعني يدلك على خير وتتعلم العلم وتعلم الناس العلم وتدعو إلى الله، فهذا الخلطة أولى من الاعتزال. وإذا كان زمن فتنة وترى أن الناس يجرونك إلى وبالهم فالاعتزال أولى. وهذا هو محمل هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: مؤمن جاهد بنفسه وماله هذا خير الناس بالدرجة الأولى. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل في شعب من الشعاب معه قليل من الأغنام، يعني يعتزل عن الناس ويدعو الناس، يعبد ربه ويدعو الناس من شره، ويدعو الناس من شره. هذه نكتة، وذلك ما قال ويدعو شر الناس، لأن من اعتزل ربما تحدث نفسه أنه خير الناس، فلذلك قال: أنا أبتعد عن الناس لئلا يصيبهم شري. هذا هو الواجب والحق للمسلم، يتهم نفسه ولا يتهم إخوانه، فلذلك قال: ويدعو الناس من شره، يعني هو، وبضمن ذلك أنه إذا نجوا من شره نجا من شرهم، نعم، لكن لا يري نفسه أنه أفضلهم وأنه ابتعد عنهم لئلا يصيبه شرهم، لا، لأن هذا يزكي نفسه ويعلي نفسه على إخوانه، فلذلك قال: يدعو الناس من شره. فينبغي لمن اعتزل أن يرى نفسه يعني أنهم خير منه، نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، الغنم يتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
يأتي على الناس زمان، أيام ذاك كان الاجتماع أولى، لأن الناس في خير وكلهم إلى الخير وكلهم يرشد إلى الخير. وأما في آخر الزمان يأتي زمان يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال، يعني رؤوس الجبال ومواقع القطر، لماذا؟ يفر بدينه من الفتن، لئلا يصيبه ما أصاب الناس من البلايا والفتن والمحن، نعم.
قال رحمه الله: باب رفع الأمانة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
هذا من علامة الساعة، إضاعة الأمانة، الأمانة ليس هناك أحد يؤدي الأمانة، وعلى رأسهم يعني من يتولى أمور المسلمين عليه أمانة، وهو ألا يولي إلا من يعرف ثقته في دينه وأخلاقه ونحو ذلك، فإذا ولى من لا يثق به فقد ضيع الأمانة. إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هذا من علامة قرب الساعة، فينبغي الحفظ على الأمانة وأداء الأمانة دائما، نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الفربري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول. قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلط.
يقول حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني قد رأيت أحدهما كما يقول، وهو حديث الحديث الأول قال: حدثنا عن أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصول قلوب الرجال. معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسارعوا إلى إجابة دعوته انفتح قلبهم ودخل الأمانة في قلبهم، فلما نزل القرآن وجد محلا مناسبا له فاستقر. وهكذا، وأما الآن نقرأ القرآن والقلب خاوي فيدخل ولا يجد محلا يسكن فيه، فكان هكذا دخل في جذر قلوب الرجال، فتعلموا فعالموا القرآن وتعلموا من السنة فاستقر حاله. وأما الثاني حدثنا عن رفع الأمانة: ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت مثل أثر الجرح، ثم ينام النومة الأخرى فتقبض فيكون مثل الوقت، وهكذا بالتدرج حتى يذهب الأمانة من قلبه جميعا. ثم يقال يعني: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، ما يوجد إلا واحد أو اثنين، ولا يوجد عموم الناس أمانة. هكذا الأمانة ترتفع من الأرض. وكذا قال، ويقول حذيفة في الأخير يقول: وكنت يعني اليوم لا أبايع إلا فلانا وفلانا لأنهما أمينان، وأما غيرهم فلا، وأما في ذلك الوقت فلا أخاف شيئا، وذلك أنه إما أن يكون مسلما فيرد علي إسلامه يأمره أن يؤدي الأمانة فلا أخاف شيئا، وإما أن يكون نصرانيا أو يهوديا فيرد علي سعيه. السعاة معناه أرباب السلطة وأرباب الأمور، هؤلاء أصحاب حق يؤدون الحقوق إلى أهلها، فإذا ظلمني نصراني أو يهودي يعني سيؤدون حقي إلي. إما أحد طريقين: إما أن يكون مسلما فأستفيد بإسلامه ولا يخونني أبدا، وإما أن يكون غير مسلم فأثق بالمتولي الأمور والمسؤول لذلك، فهكذا كان. وأما اليوم فلا أبايع إلا فلان وفلان، حددهم حذيفة رضي الله عنه، وهذا في دليل على فساد آخر الأمة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
هذا مثل إنما الناس كإبل المئة، يعني معناه مئة إبل، وأنت تريد أن تسافر سفرا بعيدا طويلا فتدخل في تلك المئة وتختار منها ما يصلح للسفر، لا تجد ولا واحد، كلها ضعف كلها مرضى. وهكذا الناس إذا دخلت في مئة لا تجد ولا واحد أمين، وهكذا آخر الزمان يرتفع الأمن. نعم.
قال رحمه الله: باب الرياء والسمعة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني سلمة بن كهيل حا قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة أنه قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
هذا هو خطر الرياء والسمعة. الرياء العمل ليراه الناس، والسمعة يعني ليسمعه الناس. فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، وذلك معناه أنه يعذبه على ذلك، على السمعة والرياء. أو يعني معنى ذلك: من سمع سمع الله به، فضحه الله بين عباده. هو إذا عمل عمل الرياء كتب في قلوب عباده بأن هذا العبد مرائي، أعلموه، يعني يقع في قلب كل أحد أن هذا الرجل ليس مخلص مرائي. هذا تعذيب، عقوبة من الله سبحانه وتعالى، أنه إذا سمع سمع الله به، وإذا رأى رأى الله به، وهذا أيضا معنى يتناسب. نعم.
قال رحمه الله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هزبة بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قال: قلت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم.
هذا حديث معاذ رضي الله عنه، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكب وراءه، فناداه: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك وسعديك، وثلاث مرات. ثم قال أخيرا: قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. إذن هذا التوحيد ينجي من النار وينجي من العذاب. نعم.
قال رحمه الله: باب التواضع. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حا قال: وحدثني محمد قال: أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر كلاهما عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
هذا ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت إذا مشت تسبق النوق كلها ولا يسبقها أحد. فجاء أعرابي على قعود على نوع من الإبل فسبقها، فاستغرب الناس ذلك، قالوا: سبقت العضباء، سبقت العضباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء، يعني إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إلا يعني حصل له فتر. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
يقول هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء يعني الله دافع عنهم ويحارب عنهم. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أقرب ما يتقرب به العبد الفرائض، سواء كان من الصلاة أو من الزكاة أو من الصوم أو ما إلى ذلك، يقدم الفرائض ولا يشتغل بالنوافل قبل أداء الفرائض، وإنما يشتغل بالفرائض حتى يكون محبوبا عند الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي، أي بعد يعني أدائه الفرائض، بالنوافل حتى أحبه. يعني معناه أن أداء السنن، أداء النوافل سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده. فقال: فإذا أحببته، فإذا أكثر من ذلك وأحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا جزاء من أحسن العمل لله سبحانه وتعالى بتكثير النوافل والعبادات ليلا ونهارا، فيكون جزاؤه أن يكون الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، وأنه يحبه، وأنه يستجيب دعاءه، وأنه يعطيه سؤله، وأنه يعني يكرمه كرامة في الدنيا والآخرة. نعم.
وما تردد.
ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الموت لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت، لكن عبد هذا الذي هذه منزلته وهذه درجته، الله سبحانه وتعالى يعني يكرمه، ويعني مع أنه لا بد له من الموت، إلا أن الله يكره له مساءته، فهذا شرف هذا العبد. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما.
يعني معناه هذا معناه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى علامات الساعة، إحدى علامات قرب الساعة، فلذلك قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه، التفاضل الذي بين إصبعين هذا مقداره، يعني قريب الساعة. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح كلاهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين.
نعم.
وبه إليه قال: حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني إصبعين. تابعه إسرائيل عن أبي حصين. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان، وبسند متصل إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يريط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
هذا بيان لقرب الساعة، حيابان لقرب الساعة. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس دائما تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، هذه سنتها، ولكن عند قرب الساعة، عند علامة الساعة تعكس المجرى فتطلع من المغرب وتمشي إلى وسط النهار، ثم بعد ذلك ترجع إلى مجراها، وهذا علامة حدود تعديد قبول التوبة وعدم قبوله. ولذلك قال: حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرأها الناس آمنوا أجمعون، كل من في الأرض يؤمن كافرا ومسلما، لكن فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبله. أما التي لم تؤمن قبل هذا لا يقبل إيمانها. ثم والذي قال: أو كسبت في إيمانها خيرا، أو مسلم مؤمن ولكنه مقصر في العمل ولا يعمل شيئا من الأعمال الصالحة، فبعد ذلك إذا عمل العمل لا يقبل له، يعني سواء كان كافرا أو مسلما لا تقبل أعماله. قال: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. هذا من شدة السرعة، يعني أراد رجل أن يشتري من رجل ثوبا فنشره، فقبل أن يضمه قامت الساعة. وكذلك أيضا: ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، أي حلوبه، قال: فلا يطعمه، بل تقوم الساعة قبل أن يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يريط حوضه، أي يسلع حوضه فلا يسقى إبله عليه منه. قال: ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا كناية عن شدة قرب الساعة وشدة سرعة قيامها. نعم.
قال رحمه الله: باب. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وبه إليه قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو قال بعض أزواجه رضي الله عنهن: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال المصنف رحمه الله: اختصره أبو داود وعمر كلاهما عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هذا الحديث يبين لنا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كلنا يكره الموت، هل هذا هو المراد؟ قال: لا، ولكن المؤمن إذا حضره الوفاة وبشر بالجنة أحب ما قدامه أمامه، فأحب الله لقاءه. والمنافق والكافر إذا بشر بالعذاب عند احتضاره كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت: قلت: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى.
وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عائشة رضي الله عنها: ما مات نبي حتى يخير، يعني معنى ذلك أنه إذا جاء أجله يأتيه الملك فيخيره ويقول له: هل تبقى في الدنيا مكرمة معززة أو تنتقل إلى الجنة؟ فيختار الآخرة ويقبض روحه عند ذلك. فيوما في آخر حياته يوما غشي عليه فمد يده وقال: اللهم الرفيق الأعلى. فعرفت أنه خير عند ذلك، فعلمت أنه لا يختارنا، فكان آخر كلمة قال: اللهم الرفيق الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: باب سكرات الموت. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو دكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة، أو قالت: علبة فيها ماء، أو قال: علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من الأدم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما اشتد مرضه كان بين يديه ركوة فيها ماء أو علبة فيها ماء، فكان يدخل يده ويمسح به وجهه من شدة سكرات الموت، فيقول: لا إله إلا الله، إن لموت سكرات. ولذلك عائشة تقول: بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه بعد ذلك ما أخاف على أحد عند اشتداد مرضه علي ولو كان صبيا. قالت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه علي. وذلك لماذا؟ يعني آخر حياة حتى يستوفي له أجره الكامل بسبب ذلك. قال: فقال: لا إله إلا الله، إن لموت سكرات. فدل على أن سكرات الموت ليس علامة سوء الخاتمة، وإنما هو يكون أحيانا يعني لرفعة الدرجات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثني صدقة قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، قال هشام يعني موتهم،
يعني ساعة كل أحد موته، ليس ساعة القيامة وإنما موته، هذا ينقضي القرن قبل هذا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوما مر عليه جنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما معنى مستريح ومستراح؟ قال المؤمن يعني إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها وأذاها ودخل الجنة، والمنافق والفاجر إذا مات استراح من العباد والبلاد وكل شيء يعني بسبب ذنوبه، فهذا هو مستراح منه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة أنه قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستريح ومستراح منه، المؤمن يستريح. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
هذا هو الواقع، وذلك أن الإنسان إذا مات وشيع إلى القبر تبعه ثلاثة أشياء: أهله هذا معروف، وماله يعني حتى هذا الذي يعني كفن به، وهذا كله هذا ماله، ماله كذلك أيضا، وكذلك عمله الثالث عمله. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، ويبقى معه واحد يدخل قبره ويؤنسه إن كان صالحا. يقول إذا دخل وضع في قبره وتولى عنه أصحابه جاءه رجل صبيح الوجه على حسن الريح جميل الوجه، فيقول من أنت؟ فوجهك وجه حسن يعني وريحك ريح طيب، من أنت يا أخي؟ فيقول أنا عملك الصالح أستأنس بي إلى يوم القيامة، فيأنس بذلك. وكذلك أيضا بالعكس، ذاك رجل شديد السواد شديد الريح المنتن، فيقول أنا مالك أنا عملك القبيح، ويستوحش منه إلى يوم القيامة. وهكذا العمل يعني يبقى معه واحد عمل. العمل ينبغي للإنسان أن يهتم بعمله أكثر من ماله وأهله، هذا هو المقصود من ذلك، لأن هؤلاء يعني يتركونه ويخلونه وحيدا طريدا في القبر، فينبغي أن يحسن عمله الصالح. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا، إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
إذا مات الإنسان سواء كان صالحا أو طالحا عرض عليه مقعده من الجنة إن كان صالحا، أو النار إن كان يعني طالحا، ويقال له هذا مقعدك يعني ستبعث إليه، يعني ويرى هذا ويرى هذا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
لا تسبوا الأموات، الأموات إذا ماتوا لا ينبغي أن يسبوا، بل استغفر لهم كانوا أهلا لذلك، وإلا الكلام فيهم ما ينفع. لماذا؟ لأنهم قد أفضوا، أي وصلوا إلى ما قدموه، فلماذا تسبونهم؟ فلا ينبغي لمسلم أن يسب ميتا سواء كان صالحا أو طالحا. نعم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، من اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاث لنا على من ظلمنا، انصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.